بسم الله الرحمن الرحيم.
يا كل ده ذهب.
انظر إلي.
حوار من ذهب.
ماذا سيفعل؟
اللي متربي لا يخون.
يا أخي
خذ جرتك أو خذ ذهب. قال له إني بعت الأرض بما فيها.
يا أخي
وقال الذي اشترى الأرض إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب.
حوار من ذهب. فالصاحب
لا يتضايق إنما يفرح إن الحق ذهب إلى صاحبه.
فالصاحب
أيا كان هذا الصاحب
فالصاحب
لا يجد في أنفسه حرجا مما قضيت ويسلم تسليما.
حوار من ذهب. سؤال
أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟
سؤال
قال وإن زنى وإن سرق على رغم ألف أبي ذر.
حوار من ذهب.
أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
حوار من ذهب.
متى تضيع الأمانة؟ إذا ولي من لا يحب. وتبقى المسألة شر مستطير. ده خراب الدنيا والآخرة.
خراب الدنيا.
أن يكون على رأس المؤسسات العلمية الدينية
الجهل.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
حوار من ذهب.
هذا دين الله
ليس لكم.
قام له رجال مخلصون. إذا بدلوا استبدلهم الله بغيرهم.
يا ويلهم
يوم يلقوا ربهم لا ينفعهم الذي من أجله أكلوا الدنيا بعمل الآخرة. الإيمان كان عندهم متقدم فسهلت عليهم التكليف. الإيمان عندنا متأخر. النص عندنا يسبق الإيمان. من الذي علمك الإيمان؟
أبوك؟
لا. أبوك عنده الدروس الخصوصية، عنده المدرسة وعنده الشغل أهم من دخول الجنة. إن أباك أيها الرجل ما حاسبك يوما على ترك الصلاة ولا هجرك في مطعم ولا هجرك في مشرب.
ما أدبك على هذا.
حوار من ذهب.
قال له اخرج. والله لقد علمت أين أنت.
فخرج.
قال ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال والله خشيت أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنني معسر. يحلفه ثلاث مرات يعني ما عندكش فلوس؟
قال الله.
فتناول صحيفته خد الكميال اللي عليه يعني فمحاه. قال إن وجدت قضاء فاقضي وإلا فأنت في حل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله.
حوار من ذهب.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية من القاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، حوار من ذهب، لفضيلة الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم
في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقاراً فوجد فيه جرة من ذهب، فقال للذي باع له العقار: خذ جرتك أو خذ ذهبك. فقال له: إني بعت الأرض بما فيها. وقال الذي اشترى الأرض: إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. فاختصما فتحاكما إلى رجل فقال لهما: ألكما ولد؟ أي ألكل منكما ولد؟ قال: نعم. قال أحدهما: عندي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: فأنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما وتصدقا. وهذه قصة حدثت في بني إسرائيل، لأن الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل من كتاب المناقب. وهذه القصة فيها معان كثيرة على وجازتها، لكننا نقف عند ثلاث معان رئيسة. المعنى الأول الأمانة، والمعنى الثاني السماحة، والمعنى الثالث ترك الشح. وكل معنى من هذه المعاني يستحق وقفات طويلة، لكننا سنتكلم على قدر وقت الخطبة، ونجتزئ من كل معنى كبير بأنفسه إن شاء الله. في بعض طرق هذا الحديث ثابت الصحيحين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقد رأيتنا نتمارى، نتمارى يعني نتجادل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، أيهما أكثر أمانة من صاحبه. رجل اشترى أرضا، ويتجري العادة في مفهوم الناس أنك إذا ملكت الأرض ملكتها إلى الأرض السابعة، وتملك طولها على قدر ما يعطيك مجلس المدينة. إذا كان مبنى تطلع 15 متر تطلع 20 متر، لكن الأرض من تحت عند كل الناس أو المفهوم عند الناس إن الأرض كلها إلى الأرض السابعة ملكة، طالما في حيز ملك. الرجل وهو بيحفر في الأرض وجد جرة من ذهب، قال: أنا اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. يبقى الذهب ده ملك البائع، فذهب إلى البائع قال: إني وجدت هذا الذهب في الأرض وأنا اشتريت الأرض، إنما وقع العقد على الأرض. قال الرجل: أنا بعت الأرض بما فيه. فاختصم: فوالله ما رأيتك اليوم عجبا، أيصل الخصام بين رجلين على مثل هذا الأمر؟ خذ الذهب لا آخذ الذهب. مع محبة الإنسان للمال، كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا أي الحب المال، مش لحب الخير يعني حب فعل الخير، لا، وإنما ذكر جنس الإنسان ولم يذكر الذين آمنوا حتى ينصرف هذا المعنى. إن الإنسان لربه لكنود جحود، وإنه على ذلك لشهيد. ومن أعظم ما يستدل به على جحوده أنه يخزن المال ولا يعطي حق الله فيه، ولا يغيث به ملهوف، ولا يصل به ذا قربى. وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، لذلك خزنه. فإذا كان مركوز في فطر الناس محبة المال وكنزه، فانظر إلى هذين الرجلين المؤمنين كيف اختصما. من الذي يأخذ المال؟ فاختصما فتحاكما إلى رجل. المال الموجود في الأرض على ثلاثة أضرب. لو أنت حفرت في الأرض فوجدت مالا، لا يخرج حكم هذا المال عن صور ثلاثة. أنت وأنت بتفتش في الأرض وجدت هذا المال، أموال مصرية عشرينات ومئات وعشرات، فهذا قطعا ليس من دفن الجاهلية، يبقى هذا لقطة كأنك وجدته في الشارع. فحينئذ لابد أن يرجع هذا المال إلى صاحب الأرض التي باعك إياها إن كنت تعرفه، حتى لو كانت هذه الأرض بيعت مرة ومرة ومرة. يذهب الإنسان الذي وجد المال إلى الذي باع إليه مباشرة، يقول أنت دفنت شيء في الأرض؟ يقول له لا. طب من الذي باعك؟ فلان. يروح ويظل هكذا حتى يجد صاحبه الذي يقول له نعم أنا وضعت هذا المال ونسيت. يصير هذا المال حقا لهذا المتكلم إذا أعطى مواصفاته. إذا لم يجد له صاحبا تجري عليه أحكام اللقطة، يعرفه بعد ذلك، يظل عليه سنة كاملة معرفا إياه وباحثا عن الذي وضعه في الأرض، فإن لم يجد أخذه وصار ملكا له حتى يأتي صاحبه ولو بعد حين يدفع إليه هذا المال. فاللي حصل أن الرجلين لما اقتسم، رجل يقول لا هذا الذهب ليس حقي لأني اشتريت الأرض والعقد موقع على الأرض، والرجل الآخر يقول أنا بعت الأرض بما فيها ولا أعلم ما فيها. اختصم إلى رجل فقال ألكما ولد؟ قال نعم لي غلام. وقال الآخر لي جارية. قال فأنكحوا الغلام الجارية، وفي رواية فأنكح الغلام الجارية، وأنفقوا عليهما وتصدقا. يبقى يجهزوا الولد والبنت من هذا المال. المعنى المتبادر من القصة الأمان، لأن الذي وجد الذهب كان يستطيع أن يجحد هذا الذهب، والذي باع الأرض كان يستطيع أن يدعي أنه صاحب الذهب، لكن لم يفعل لا هذا ولا ذاك. والأمانة هي مجمع الفضائل جميعا، والخيانة هي مجمع القبائح جميعا. ولا تقتصر الأمانة بطبيعة الحال على شيء دون شيء، إنما الأمانة في كل مناحي الحياة، لكن الأمانة تحتاج إلى علم يهدي إلى إيمان. اسمع إلى حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر هو الأصل، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. الأمانة في هذا الحديث معناها الإيمان. يبقى معنى الحديث إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، يبقى صار الرجل مؤمنا ابتداء. ترى هذا المؤمن ابتداء إذا وجد نصاً في القرآن يأمره بخلاف هواه، أو وجد نصاً في السنة يأمره بخلاف هواه وقد سبق إيمانه، فما ظنكم أنه فاعل؟ الجواب البدهي أنه لن يخالف النص مطلقاً. ما الذي حجزه عن المخالفة؟ الإيمان المتقدم. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وانت عايز تعرف قدر الإيمان في قلب كل إنسان شلط كل حيطه بالجرجر على الأرض، انظر إليه في حال المخالفة إذا قضي عليه. انظر إليه اختصم مع رجل طلع الحق عليه بدلالة النص، ماذا سيفعل؟ يقول سمعنا وأطعنا، ولا يعارض ويحاول يجيب واحد بتأويلات ضعيفة عشان يرد الحكم؟ الصحابة لم يكونوا كذلك، الصحابة لم يكونوا كذلك، لأن الله عز وجل أدبهم فقال لهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الآية رتبت في باب الخصومات، رتبت المراحل التي ينبغي أن يسير فيها العبد. إذا كانت له خصومة مع آخر ماذا تفعل؟ إذا كانت خصومة تتدرج في المراحل الآتية. فلا وربك لا يؤمنون حتى، أول حاجة يحكموك فيما شجر بينهم، ما يروحش المحاكم والقانون الوضع ابتداء، إنما يبحث عن رجل من أصحاب الهيئات، رجل فاضل له كلمة نافذة ويقضي بالكتاب والسنة، فيقول اقض بيني وبين فلان لي خصومة كذا وكذا. دي أول مرحلة، أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر المختصم عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب طلع الحق عليك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي، لا يتضايق إنما يفرح إن الحق ذهب إلى صاحبه أيا كان هذا الصاحب، لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما يعني يرضوا رضا وينشرح صدره، لأن محبة الحق ينبغي أن تكون سابقة، وأن تفرح إذا رجع الحق إلى صاحبه، وينبغي أن يحب المرء الخير للناس كما يحبه لنفسه. فإذا كان الإيمان متقدم بيسهل على الإنسان أن يبذل الحق إلى صاحبه. إذا لم يكن هناك إيمان حينئذ يقضي الشح. وهذا هو الفرق بين جيل الصحابة الفريد الذي لا نعلم له نظيراً من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا الآن، جيل فريد، لأن الله عز وجل كما قال ابن مسعود اختار محمداً صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم اختار أصحابه له. فهؤلاء هم اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه، لذلك كانوا في غاية الأمانة في تبليغ كلامه، حتى أن أبا ذر رضي الله عنه لما جادل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً في مسألة دخول الرجل الزاني الجنة، فيقول يا رسول الله أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ يقول وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يوم أبو ذر لما يروي الحديث بعد كده لا يشطب هذه الجملة، لا يشطب هذه الجملة، إنما يقول على رغم أنف أبي ذر ولا يشطبها. أدوا المعاني بمنتهى الأمان، وكان لهم من هذا المعنى النصيب الأوفر. الإيمان كان عندهم متقدم فسهلت عليهم التكاليف. الإيمان عندنا متأخر، النص عندنا يسبق الإيمان. من الذي علمك الإيمان؟ أبوك؟ لا، أبوك عنده الدروس الخصوصية، عنده المدرسة، وعنده الشغل أهم من دخول الجنة. إن أباك أيها الرجل ما حاسبك يوما على ترك الصلاة، ولا هجرك في مطعم، ولا هجرك في مشرب، ما أدبك على هذا. فالإيمان متأخر، تدرجت في ملاعب الصفات على الفوضى، وإن اللي في مزاجك تعمله طقت في دماغك فكرة بتعمله. ما نبهك أبوك أنك عبد؟ إيه يعني عبد؟ يعني لك سيد، لك سيد مالك. يقول لك وقف هنا، تقف، امشي تمشي، اقعد تقعد، اقعد تقعد. في واحد بيؤمن، هو ما دربك على هذا، وما عودك ان رب العالمين هو سيده، فطالع الواحد حر، تطق في دماغه حاجه يعملها، لا يخطر على باله ان يستشير عالما في اي حاجه. انت استشير العالم يوم ما يتورج، يجي للعالم عشان يدور على مخرج، انما طول ما هي ماشيه معاه لا يخطر على باله ان يرجع لاحد، ما عندوش مرجعيه. بدأ يتدرج يتدرج يكبر، هداه الله، سمع محاضرة، سمع خطبة، حن قلبه، يقول لك علموني، تعال اقعد نقرأ عليه قرآن، نقرأ عليه أحاديث، عايز يؤمن بقى. فأيهما سبق الآخر عند هذا المتعلم، النص أم الإيمان؟ النص طبعا. فيمر عليه نص، إما أن يخالف النص هواه، وإما أن يخالف طبيعة البيئة اللي هو عايش فيها، فلا يستطيع أن يتأقلم مع النص. ونشهد له أنه جاهل، حاول مرة واثنين يغلب نفسه ما عرفش، حاول مرة واثنين يقف لأبوه لأخوه لعمه ما عرفش، حاول يقف للظروف الخارجية ما عرفش. كانت إيه النتيجة؟ إنه رمى النص ورا ظهره لأنه ما عرفش. لذلك تجد مسألة انفساخ العزائم مستمرة وكثيرة، وإن الإنسان على استعداد أن يضحي بأي مبدأ في سبيل أن ينجو، ويلتمس ايضا من النص ما يعطيه هذه الرخصه. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، انه لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، الى اخره. انما الصحابه لم يكونوا كذا، الايمان متقدم، جاء النص بعد الايمان، يبقى النص لازم يتعامل. ولذلك في حياتهم كانوا يستصحبون كلام الله ورسوله عند الفعال تذكيرا للمستمع واعانه لهم على الفعل. في صحيح مسلم عن عبد الله بن ابي قتاده قال كان لأبي قتادة مال عند رجل فطلبه فهرب منه ثم ظفر به، فقال ما منعك أن تؤدي المال؟ قال إني معسر. قال له آه الله، بالله يعني أنت ما عندكش فلوس؟ معسر تعرف تسد؟ قال آه الله. فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن معسر كربة نفس الله عنه يوم القيامة، ومن وضع عنه كان في ظله يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله حديث الوليد بن عبادة الذي رواه مسلم في آخر كتاب الزهد، وهو حديث ممتع طويل، هو عدة صفحات. قال عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: قال لي أبي: يا بني، هلم بنا إلى هذا الحي من الأنصار نطلب العلم قبل أن يهلكوا. خرج عبادة وخرج أبوه الوليد معه، فكان أول من لقي أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو اليسر ده معاه الغلام بتاعه، معه ضمامة من ورق زي النهاردة كده، شيكات وكمبيالات. أبو اليسر رجل غني والدنيا كلها بتستلف منه، فبيحصل الغلة بتاعه، معاه الغلام ماسك الكمبيالات والشيكات معاه وماشي وراه، اللي يسدد يديله الكمبيالة بتاعه. فلما رآه الوليد ابن عبادة بن الصامت قال له: يا عمي، إني أرى على وجهك سفعة من غضب، شايفك زعلان وشك متغير. قال: نعم، كان لي دين على فلان ابن فلان الحرامي. الحرامي مش الحرامي بلغتنا احنا اللص يعني، لا، الحرامي نسبة إلى بني حرام. فسألت أهله عنه: أثم هو؟ قالوا: لا. وكان له ابن جف، ابن لسه كده بيشب على البلوغ، ما عندوش لوع. فسأله: أين أبوك؟ قال: إن أبي لما سمع صوتك دخل في أريكة أمي، دخل تحت السرير. فلما سمع أبو اليسر كلام الولد فرفع صوته وقال له: اخرج. قال: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: والله خشيت أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنني معسر. قال: آلله. قال: آلله. 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 يحلفه ثلاث مرات، يعني ما عندكش فلوس؟ قال: آلله. فتناول صحيفته، هذه الكميال اللي عليه يعني، فمحاها. قال: إن وجدت قضاء فاقضي، وإلا فأنت في حل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. ده الشاهد من الموضوع، كل حاجة يجيب نص، لأنهم كانوا يتعبدون به، إما أن يذكر المستمع، وإما أن يهيج نفسه على فعل الخير إذا ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عطاء بن فروخ مولى القرشيين قال: اشترى عثمان بن عفان أرضاً من رجل، فأبطأ الرجل عليه. اشترى الأرض، وكان المفروض أن الرجل يروح يأخذ الفلوس، لا، لم يذهب صاحب الأرض ليقبض المال، فلقيه عثمان قال: لما لم تأتي فتقبض المال؟ قال: إنك غبنتني. غبنتني يعني ضحكت علي، وما لقيت أحدا إلا وهو يلومني. فقال له عثمان: أوصدك ذلك؟ أهذا الذي منعك أن تأتي فتأخذ مالك؟ قال: نعم. قال: فأنت على الخيار، إما أن تأخذ أرضك وإما أن تأخذ المال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. شوفوا الكلام. وإحنا بنهدي مثل هذه النصوص للناس المغرمين بالشرط الجزائي في البيع. شرط الجزائي جائز، لكن جائز إذا وقع على البائع خسارة. أنا رجل ببيع سلعة، وهذه السلعة لها وقت، صيف أو شتاء، وقت معين يتباع فيه يتبات للسنة القادمة. فأنت أتيت تشتري، تقول: والله أنا عندي أكثر من مشتري. فإذا أخذت هذه البضاعة ومضى وقت بيعها فهي لك، أو نضع شرط جزائي إذا رجعت في البيعة، لأنك أنت كده هتضرني. هنا يجوز الشرط الجزائي، لكن الرجل بيبيع سلعة يعمل شرط جزائي، اكتشف المشتري أي ظرف من الظروف وقعت له لم يستطع أن يتمم البيع، يقول له: لا، لازم تدفع الشرط الجزائي. هذا لا يجوز، لأن الأصل في أموال الناس العصمة، فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال أحد ولو خردلة إلا إذا كان له حق فيه. والمسألة دي عايزة أمانة، لأن الأمانة مسألة العذر، مسألة العذر دي مسألة مكتومة لا يعرفها أحد، رجل اشترى حب يفض البيع، ممكن يخترع اي سبب. عشان كده بتوع شرط الجزاء يقول لك طيب ممكن يقول اي حاجه، فانا لازم امن نفسي. ده كلام ناس لا يؤمنون، ليس عندهم امانه. الامانه لك انت تقول ما طرأ عليك، انا طرأ لي كذا وكذا، والله على ما اقول شهيد. فينبغي للاخر ان ينفعل له ولا ياخذ من ماله شيء. ده سماحه، نوع من السماحه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عمرو بن عبسه اللي هو رواه احمد، سئل ما الايمان؟ قال السماحه والصبر، لان المرء لن يبذل الندى الا اذا صبر على ذلك، ولا يوجد رجل سمح الا وتراه صابرا، لان اللئام من بني ادم كعدد الرمل. فقد يستشعر الرجل انه مغبون وانه مضحوك عليه ويصبر على حز الغلاصم ويسامح، فلا توجد سماحه قط الا بصبر. لذلك لما سئل عن الايمان قال السماحه والصبر. والسماحه ان تبذل ما في يديك مغتبطا بذلك، منشرحا صدرك بهذا الانفاق. السماحه بذل الندى وبذل الوجه. وتتامل حديث ابي هريره عند البخاري، لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان جائعا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فارسل الى ابيات زوجاته فقالوا جميعا والله ما عندنا الا الماء. هذه ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعه، ليس فيها تمره، تمره واحده. قال والله ما عندنا الا الماء. فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الانصار، هو ابو طلحه كما في روايه مسلم وغير، قال انا. ثم ذهب إلى امرأته قال ماذا عندك من الطعام؟ قالت إنه طعام الولد، ذوق أكل على قد الولد. قال أنا معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي الأولاد. أصبحت السراج ملات زيت، هيأت الطعام ونيمت الولاد. وقامت المرأة بعدما وضع الطعام إلى السراج كأنها تصلح، فأطفأت وجعل يريان الضيف أنهما يأكلان حتى أكل الضيف وشبع. أليس ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب حبيبي حبيبي؟ وكانوا يفتدونه بالأنفس والمهج حتى شبع الضيف، فأصبح طاويين، أصبح طاويين أي جائعين. دي سماحة، سماحة نفس، مش أوازن بيني وبين الضيف، طب ما انا جعان وهو جعان، انا اولى لان ده مالي وهو الله يسهله. لا يستطيع المرء ان يبذل الندى الا اذا صبر، يصبر على الجوع يوم يبذل الطعام للضيف، اذ لا سماحه الا بصبر. وكانت البشرى الصبح لما ذهب ذاك الانصاري ابو طلحه رضي الله عنه الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ان الله ضحك، وفي رواية عجبة، من صنيعكما بضيفيكما. وإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد لا يعذبه، لأن الله لا يضحك للمجرمين ولا يرحب بهم. إذا ضحك لعبد فتحت له أبواب السعادة، يضحك لعبد لأجل أنه صبر على جوع مرة، جوع مرة يضحك الله إليه. ونزل في ذلك قرآن، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي شدة حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دي كانت حياتهم، يبذل راضية نفسه بذلك، ويشفع مع البذل النص الذي يحبه على ذلك. لما نرجع بقى أدرجنا إلى الكلام الأول، يبقى الإيمان متقدم عند هؤلاء، يأتي النص يقول سمعا وطاعة. ده المطلوب من الجيل الجديد الذي ذاق الأمرين بسبب إطلاق شعرات على وجهه. ده الجهاد الأكبر، شعرات. أمال لو لقينا شروط أيثبت هؤلاء وهؤلاء آباؤهم؟ عشان كده الجيل الجديد اللي لسه بيتزوج، احنا محتاجين انهم يفهموا العبودية على حقها حتى يستطيعوا أن يورثوا الإيمان قبل وصول النص للولد. فإذا وصل النص قال سمعا وطاعة. الأمانة معنى كبير، جدير بالإطراء، جدير أن نبثه في الناس، جدير أن نعلمه الولد، لأن الدين كله يبنى على الأمانة، والدنيا أيضا تبنى على الأمانة. إذا عهد إليك أحد بشيء لا تخنه، اعتذر كاعتذار الرجل، ولا يغلبك الضعف، ولا أقول الحياء لأن الحياء كله خير، لا يبلغك الضعف أن تقول لا أستطيع ثم تخذله وتخون. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال قتل عبد الله بن حرام يوم أحد، وعبد الله بن حرام ده والد جابر، قبل أن يموت قال بني إن علي دين، اقض ديني، صارت أمانة، اقض ديني بوصية من والده فصارت أمانة. لما جاء وقت جذاذ النخل وجاء الغرماء جميعا كل واحد له فلس أتى، طب ده عبد الله بن حرام كان عليه أكثر من 1,000,000 درهم، بستان فيه شوية نخل، ماذا يفعل هذا البستان أمام هذا الدين الكبير؟ والغرماء كل واحد جاي عايز يستوفي ماله، مش مستعد يترك مهل. علم جابر إن الغرماء كلهم جايين، ماذا يفعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن تكون معي وأنا بدي الغرماء، عشان لو فضل للغرماء حاجة يستحوا منك، أو أنت لما تقول يعني اتركوه أنظروه يوم يسمعوا الكلام. فقال اذهب فبيدر تمرك، البيدر هو الجرم، بيدر التمر يعني أنواع التمر، كل نوع خليه على نحية، كومه في نحية من الجرم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما الغرماء شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فكأنما أغروا بي، كانوا حيولعوا منه، جايب النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يعرفش يتكلم، يعني مش ناوي تسد. قال فأغروا بي، كل واحد بقى مستمسك بحقه، قال لازم أخد حق النهارده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أعظمها بيدرة، هو بيدر التمر بتاعه كومه مثلا 5-6 كور، شاف أكبر كوم فيهم وأتى إليه وطاف حوله وبرد وقال للغرماء تعال، وبدأ يكيل لكل غريم حقه. قال جابر فوالله ما نقص من البيدر تمر، وكان عندي، ده الشاهد بقى من الموضوع، قال وكان عندي ألا أرجع إلى أخواتي بشيء وأن يؤدي الله أمانة والدي، لو لم يرجع بتمر ويكون ظرف هو أخواته نظير أن يؤدي أمانة والده، لأن والده رضي الله عنه ائتمنه على أمانتين، الأمانة الأولى قال له اقض دينك، الأمانة الثانية قال له استوصي بأخواتك خيرا. والكلام ده إحنا بنسوقه للإخوة الذكور اللي واكلين حقوق الأخوات أو بيقطعوا رحم الأخوات، استوصي بأخواتك خيرا. واستشهد جابر، استشهد عبد الله بن حرام، أصبح في عنق جابر وصيتين، الوصية الأولى اقض دينك الحمد لله قضاها، وكان في وصية ثانية استوصي بأخواتك خيرا. كان جابر له 9 أخوات وفي رواية 6، وأراد أن يتزوج، وهو راجع من الغزوة سريع النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أعجلك يا جابر؟ قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال بأي من كانت بالمدينة. بقى جابر يتزوج ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرس، هي المدينة قد إيه؟ ده المدينة قد كده، يعني بعض الناس يقولون إن المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت زي المسجد النبوي الآن، تقف في أولها تشوف آخرها، إلا ما كان من أهل العوالي اللي ساكنين خارج المدينة. فيعني جابر يتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، قال له أصل بأي امرأة مات زوجها وامرأة ثيب، إنما بيعملوا الهيصة دي لمين؟ للبكر، إذا الرجل ما كانش عايز يهيص أهل البنت هم اللي بيهيصوا عشان يعلموا الناس كلها إن البنت تزوجت. إنما العادة بتجري لو إن واحد يتزوج امرأة ثيب مطلق أو أرمل بيأخذها كده إيه قاعدة عائلية كده وفي الطوغوة. فقال ما أعجلك يا جابر؟ رجع بسرعة لي. قال إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوجت؟ قال بأي من كانت بالمدينة. فقال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، لسه شاب عزب ولم تتزوج قبل ذلك، من حقك إن أنت تستمتع بالحياة الدافئة، تضحك مع المرأة وتضحك معاك وتعيشوا جو من البهجة، كنتش واحدة تزوجت قبلك، ويمكن اللي تزوجته قبلك يكون أحسن منك، تقعد تقارن بقى ما بين الأولاني والثاني والكلام، لكن تتزوج واحدة كده أنت أول رجل في حياتها، تصير كالنهر يخط مجراه، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقال له جابر: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، خرق يعني عقلهم صغير، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، أجيب لهم واحدة قدهم في السن يقعدوا يلعبوا ويتنططوا بواصل الدنيا، فأنا عايز أم، لا أريد زوجة، أنا أريد أما لهؤلاء البنات. الولد الذي يضحي بمتعته الشخصية لحفظ وصية والده، هذا هو الأمين. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت ورشدت، أصبت ورشدت. لما تزوج أما لأخواته لا زوجة له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعظم الأمانة التبليغ عن الله ورسوله، وأعظم الخيانة كتمان الوحي، إما بسبب هوى النفس أو هوى الغير. الخيانة مش معناها أن رجل خائن، ليس بالضرورة أن يكون خائناً، لكنه إذا كان جاهلاً بما يلي كان خائناً، حتى وإن لم يخطر داء الخيانة بباله. وهذا ليس كلام، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في مطلع كتاب العلم له من الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى في كلامه ولم يرد عليه، فانقسم الناس فريقين. قال فريق: لم يسمع ما قال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه أحداً بما يكره، كان يحب يحرج حد، وكان هذا من عادته ألا يستقبل أحداً بما يكره. فالرجل يسأله متى الساعة أمام هذا الجمع ولا يرد عليه، ليس هذا من خلق رسول الله، يبقى ما سمعش. ده الفريق الأول قال لم يسمع ما قال، وقال الفريق الآخر: بل سمع وكره ما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يسأل شيئاً إلا أعطاه أو يسكت، إنما لا ما تطلعش منه إلا إذا كان الأمر حراماً. وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال: من قتل قتيلاً فله سلبه. السلب اللي هو ما يكون مع المقتول، إذا كان معه درع، إذا كان معه أي شيء من الممتلكات، فالممتلكات دي تكون حقاً للذي قتله، ما يجيش واحد تاني ياخد درع واحد أنا قتله. من قتل قتيلاً فله سلبه. فقتل أبو طلحة الأنصاري يوم حنين 20 رجل وأخذ أسلابهم جميعا. أبو طلحة وما أدراكم ما أبو قتادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرة من مرات غزو من الغزوات في غزوة ذا قرد قال: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، كان شجاعا مغوارا. المهم أنه ضرب واحد قتله فسابه وراح عشان يلاحق الآخرين، وبعدين رجع للقتيل الأولاني لا عريان لا درع ولا أي حاجة. طب من أخذ السلب؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني قتلت هذا، فانظر من أخذ سلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل: من أخذ سلب هذا؟ فقام واحد قال له: أنا أخذت سلبه، رضيه، أنا حاخذه بس أنت رضيه. فعمر بن الخطاب ما عجبوش الكلام، قال: لا والله، لا يفيئها الله على أسد من أسده ثم تأخذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. في هذا الموقف وردت هذه العبارة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو يسكت. فلما قال له رضيه، أنا حفظت أنت رضيه، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم داخل عمر بن الخطاب وقال الكلمتين دول: لا يفيئها الله على أسد من أسده ثم تأخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني كان يقول لا، إنما كان يبذل الندى. الفريق الثاني قال لك: لا، ده كره ما قال، لذلك أعرض عنه بالسكوت، أنه ما أجابه. حتى إذا انتهى من كلامه قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكان الرجل عاقلا، فقال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن السؤال، متى تضيع الأمانة؟ إذا ولي من لا يحسن، وتبقى المسألة شر مستطير إذا ترأس على رأس الوظائف العلمية من لا يحسن. ده خراب الدنيا والآخرة، خراب الدنيا أن يكون على رأس المؤسسات العلمية الدينية الجهلة. من يومين ثلاثة ندوة على الرأس، وهي اسم على مسمى. تعرفين الندوة بتاعت القطن، لما بتنزل الندوة على القطن بتاكل، هي دي ندوة برضه، لكنها ليست على القطن إنما على الرأس. وقعد يخض في الماء، إيه حكم النقاب؟ خلاص بقى الحدوتة دي خلصوه، بقالكم 20 سنة بتقولوا إيه رأي النقاب، والنقاب بيزيد كل يوم، ليس من الإسلام في شيء، ده تنطع ده تشدد، وتلاقي الدنيا مليانة نقاب. اتعلموا بقى، اقروه، هذا دين الله ليس لكم. قام له رجال مخلصون، إذا بدلوا استبدلهم الله بغيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يغيروا ولا يأكلون الدنيا بعمل الآخرة. فيطلع العنوان الكبير علماء المسلمين يحرمون النفاق، كمان عنوان كبير 12 دليل من الكتاب والسنة على تحريم النقاب. هم بيخاطبوا مين؟ لأنهم عارفين كويس جدا أنهم بيخاطبوا جهلة، وأنه لن يتحرك أحد، كلم زي ما هو عايز. لكن يا ويلهم يوم يلقوا ربهم لا ينفعهم الذي من أجله أكلوا الدنيا بعمل الآخرة. 12 دليل يا مفترين يا كذبة في الكتاب والسنة على تحريم النقاب. نحن لا نريد 12 دليلا، نريد دليلا واحدا فقط، دليلا واحدا. لكن جاهل مش عارف يعني ايه حرام، مش عارف يعني ايه حرام. يجيب لك مثلا واقعة، ان صحابي رأى وجه امرأة، يقولك ده دليل على التحريم. طب فين التحريم في الموضوع ده؟ يعني قصارى ما يمكن ان تأخذه من هذا الدليل جواز الكشف، جواز كشف الوجه، أقصى حاجة ممكن تعصر النص كده وتطلعه منها بالعافية كمان الجواز. إنما التحريم، التحريم ده عايز نص، لعن الله المنتقبة مثلا، أو من انتقبت دخلت النار مثلا، أي حاجة زي كده يكون فيه نص بالتحريم. إنما يأتوا على وقائع، والوقائع دي العلماء لهم فيها كلام كثير، كانت قبل ولا بعد ولا كانت لضرورة ولا كانت بسبب إلى آخره، يوم لك ده دليل وده دليل، فلا يعرفون ما هو الحرام. فتخيل لما يكون رجل على رأس مؤسسة علمية، أنا ما بقولش إن هو يريد أن يخالف الله ورسوله من قلبه، لأن هذا كفر، اللي هو يبقى كده مرتبط كل ما ربنا يأمر بأمري يعمل عكسه وهو مبسوط كده وفرحان إنه خالف، هذا ليس مسلما. أنا لا أقول إن هو كده، لكن أقول جاهل وضع على رأس مؤسسة علمية فخان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف إضاعتها، كيف تضيع الأمانة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا لا أنسى شيئا حدث لي وربما ذكرته، لكن هذا أيضا محل التذكير به. لما كنت بخطب الجمعة في مسجد في القاهرة، وتمالأ بعض من لا يعجبهم الالتزام والوقوف على حدود النصوص، انهم يشيلوني من المسجد ويجيبوا واحد ثاني. نصبوا رجلا، تالله وبالله ووالله وقلما احلف انه ما كان يحسن يقرا في كتاب الله، القران نفسه ما كان يستطيع ان يقيمه على لسانه. طلع يخطب الجمعه مكاني، لم يعجب هذا الكلام رجلا كان ذا منصب مرموق، قال لا انت لابد ترجع ثاني، وأنا لي معرفة في وزارة الأوقاف، وحنذهب إلى مديرية الأوقاف هناك وحنخلص المسألة، ولكن اصبر، أنت حتروح هناك حتجد مخالفات وتجد أشياء لا تعجبك، اصبر، زل ساعة وناخذ المسجد حتى نعلم الناس. طيب، دخلنا إلى هناك عشان امتحن، هل أنا بعرف أتكلم؟ بعرف أكتب؟ بعرف أقول أحاديث آيات؟ فدخلت على رجل، أول ما دخلت مش عارف أدخل الدخان، مالي الأوضة؟ فنظرت له لصاحبي عمل لي كده معلش اصبر. قال لي حافظ قرآن؟ قلت له نعم. قال لي اقرأ لي شوية من البقرة. سبحان الله كل ما أتذكر هذا الموقف يحز جدا في نفسي. قرأ قطع قراءتي. حافظ أحاديث؟ أيوة حافظ. قل لي حديث طويل. فتح حديث أبي سعيد الخدري قصة الرجل اللي قتل فيها 90 نفس. قطع كلامي كويس خلاص المقابلة انتهى. ووعد الرجل خيرا ووعد أن هو يعني سيرجعني إلى المسجد. هذا الكلام كان منذ 20 عاما ولم أرجع إلى المسجد حتى الآن. وصعد المنبر من لا يحسن يقرأ كلام الله، ده نوع من أنواع الخيانة، خيانة. لكن أنت تصدر من لا يحسن. خطبة الجمعة الآن صارت عذابا على المسلمين. أكثر من رجل يقول إن لولا إن خطبة الجمعة فرض ما كناش حضرنا. وقال رجل آخر لي أنا أجلد يوم الجمعة، أجلد يوم الجمعة. يجلد ليه؟ طالع خطيب مش عارف يقول حاجة، مش عارف يجيب كلمتين. عشان كده الناس إيمانها نزل الأرض. أهل الإحسان يمنعون ويحجمون، ويبقى أنت لا تروح لهنا ولا هنا ولا هنا. والذين لا يحسنون شيئا هم الذين يتصدرون. هي دي الخيانة بعينها. إذا وجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إحنا الدولة لا تنفق علينا مليما واحدة. نحن لا نغرم الدولة شيئا. ننتقل من جيوبنا ونذهب إلى أقاصي الأرض من جيوبنا، ونشتري الكتب من جيوبنا، ونحرم أنفسنا اللذات لنشتري الكتاب حتى نقرأ فيه وحتى نعلم المسلمين، ونحن متطوعون بذلك نرجو وجه الله. يبقى يصد ليه؟ لماذا يصد؟ لا ينبغي أن يصد، بل ينبغي أن يقال مثلك يقف. وأنا لا أقصد نفسي بطبيعة الحال، لكن أقصد ذاك الشخص المحسن. إذا وجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لما يطلعوا يغيروا أحكام الله الثابتة بثلة من الجهل، لكن النقاب حرام واللحية تنصع وتقصير الثياب مثلة، ويوزعوا الأحكام التي تخالف المستقر عند السلف. هذه الأحكام التي لم يخالف فيها أحد قط نعلمه. وأنا لست من هواة إرسال عبارات التحدي، أقول أتحدى أن يأتوني بكذا وكذا، لكن فعلا في هذا المقام أقول أتحدى أن يأتوني بدليل واحد على حرمة النقاب، ولا على إن اللحية تنطع، ولا إن تقصير الثوب من المسلم. بل عندنا من الأدلة ما يوجب أو يستحب على الأقل. الأمانة خلق عظيم. اللي متربي لا يخون، الذي رباه أبوه لا يخون، لأنه يعنف. وإن لم تأتي شريعة بذلك يعنف. اسمعوا إلى أبي سفيان. وكان إذاك كافرا لما ذاب هناك ولقي هرقل. وكانت بقى الحملات على الصحابة كانت قوية ومؤذية، وكان في فترة هدنة ما بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في أبو سفيان وجماعة من قريش كانوا تجارا في بلد هرقل. المهم كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشى، فأرسل هرقل إلى أبي سفيان ومعاه جماعة، وقال له أنا هسألك عن هذا النبي الذي ظهر فيه. وقال للجماعة اللي معاه إن كذب فكذبوه. وقعد يسأل الشاهد. قال أبو سفيان فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. طب ده هو في موقع الخصوم، والجماعة اللي هم خصومنا اللي بيحاربونا ينطقون بنا كل نقيصة نقول بعكسه. يعني يقول لك هم مثلا مصاصين للدماء وبياكلوا اموال الناس بالباطل، احنا العكس. فخصمك بيفتري عليك لانه خسيس قبل ان يكذب فهو خسيس. شوف ابو سفيان الذي كان كافرا يوم قال هذه الكلمه، والنبي عليه الصلاه والسلام اهلك بيضته يوم بدر. مات الصناديد ابو جهل وابو لهب والعالم دول، لدرجه ان ابا سفيان تراس قريشا ولم يكن له ان يتراس لحداثه سنه بسبب ذهاب اكابره. فأبو سفيان بأراء. فأبو سفيان لما ينظر إلى قريش ويجد أن الكبار ماتوا وقتلوا والنبي عليه الصلاة والسلام بيزحف عليهم، أكيد قلبه بيتميز بالغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده ما يخليهوش حتى يفتري عليه عند هرقل الرجل اللي في بلاد ثانية، ويقول له ده صفته ونعته بيعمل كذا وبيخلي كذا، حتى لو بالكذب، عشان حتى هرقل كمان ما يسلمش، عشان يصد الناس عن الدعوة. شوف يقول أبو سفيان الذي يعنف من الكذب، مع ان الجماعه اللي حواليه هم الجماعة اللي بيطبلوا له برضه، يعني هو لو كذب هيقول اه صح، لأن كلهم مشتركين على همة واحدة وهي عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كذب أبو سفيان لجاز كذبه ومضى، والناس اللي حولها يقولوا أيوة أبو سفيان صح. لكن انظر إليه ماذا قال، قال لولا أن يأثروا علي كذبا لكذب، لولا أن هم في يوم من الأيام يعيروني ويقولوا لي أنت مش فاكر لما كذبت في المكان الفلاني، لولا أنهم يعيروني يوم من الأيام بالكذب لكذب. لكنه أنف أن يعير يوما من الأيام بالكذب فلم يكذب. فاللبوم ربيه لا يقول، إذا لم يحسن يقول أنا لا أحسن، لكن لا يتقلد منصبا لا يسد فيه ولا يؤدي الأمانة فيه. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.